الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 69 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس الثاني من كتاب العتق. قال: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. أي أن هذا الباب سيحوي 3 أبواب، كل منهما له أحكامه. الأول المدبر، ومعنى التدبير تعليق عتق عبده بموته، والوفاة دبر الحياة. يقال: دبر الرجل يدابر مدابرة إذا مات، فسمي العتيق بعد الموت تدبيرا لأنه اعتاق في دبر الحياة. والأصل فيه السنة والإجماع. أما السنة فما روى جابر أن رجلا اعتق مملوكا له عن دبر منه فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله ب800 درهم فدفعه إليه، وقال: أنت أحوج منه. متفق عليه. وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان وصى. وكان السيد بالغا جائز الأمر أن الحرية تجب له أو لها. وإذا قال لعبده أو أمته: أنت مدبر أو قد دبرتك وأنت حر بعد موتي، فقد صار مدبرا. ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال في قول أكثر أهل العلم. يروى ذلك عن علي وابن عمر، وبه قال شريح وابن سيرين والحسن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وقتادة وحماد ومالك أهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقد تقدم في الرجل الذي دبر 6 مملوكين فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق 2 وأرق 4. ويجوز التدبير مطلقا ومقيدا، فالمطلق تعليق العتق بالموت من غير شرط آخر، كقوله: أنت حر بعد موتي. والمقيد ضربان، أحدهما خاص نحو أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو في بلدي هذا أو عامي هذا فأنت حر، فهذا جائز على ما قال: إن مات على الصفة التي شرطها عتق العبد وإلا لم يعتق. فإن قال: أنت حر بعد موتي بشهر أو قال بيوم، فقال أحمد في رواية مهنة: لا يعتق ولا تصح هذه الصفة. وقال أيضا: سألت أحمد عن رجل قال لعبدي: أنت حر بعد موتي بشهر ب1000 درهم، فقال: هذا كله لا يكون شيئا بعد موته، وهو اختيار أبي بكر لأنه قد خرج من ملكه. كيف يقول أنت حر بعد شهر من موتي؟ هو قد خرج من ملكه إلى الورثة. لكن إذا قال أنت حر بعد موتي يكون كالوصية، يخرج من الثلث. وإذا قال لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي، فقرأ القرآن جميعه صار مدبرا، وإن قرأ بعضه لم يصر مدبرا. واختلفوا أيضا هل له الرجوع في التدبير. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في بطلان التدبير بالرجوع فيه قولا، فالصحيح أنه لا يبطل لأنه علق العتق بصفة فلا يبطل، كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر. والثاني يبطل لأنه جعل له نفسه بعد موته فكان ذلك وصية فجاز الرجوع فيه بالقول، كما لو وصى له بعبد آخر، وهذا قول الشافعي في القديم. وقوله الجديد كالرواية الأولى وهو الصحيح لأنه تعليق للعتق بالصفة، ولا يصح القول بأنه وصية به لنفسه لأنه لا يملك نفسه، وإنما تحصل فيه الحرية ويسقط عنه الرق، ولهذا لا تقف الحرية على قبوله ولا اختياره، وتنجز عقيب الموت كتنجيزها عقيب سائر الشروط. ولأنه غير ممتنع أن يجمع الأمرين فيثبت في حكم التعليق امتناع الرجوع ويجتمعان في حصول العتق بالموت. وهناك أحكام كثيرة في هذا الباب إذا فصل فيه. والمسألة الثانية كتاب مسألة المكاتب، والكتابة اعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلا. سميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا لما اتفق عليه. وقيل سميت كتابة من الكتب وهو الضم، لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض. ومنه سمي الخرز كتابا لأنه يضم أحد الطرفين للآخر بخرزة. وقال الحريري وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأما السنة فروى سعيد عن سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه. وروى سهل بن حنيف أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابة أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. في أحاديث كثيرة وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. وإذا سأل العبد سيده مكاتبته استحب له إجابته إذا علم فيه خيرا ولم يجب ذلك في ظاهر المذهب، وهو قول عامة أهل العلم منهم الحسن والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. عن أحمد أنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها فعليه إجابته، وهو قول عطاء والضحاك وعمر بن دينار وداود. وقال إسحاق أخشى أن يأثم إن لم يفعل ولا يجبر عليه. ووجه ذلك قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وظاهر الأمر الوجوب. وروي أن بسيرين أبا محمد بن سيرين كان عبدا لأنس بن مالك فسأله أن يكاتبه فأبى، فأخبر سيرين عمر بن الخطاب بذلك فرفع الدرة على أنس وقرأ عليه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه أنس. ولنا أنه اعتاق بعوض فلم يجب كالاستسعاء، والآية محمولة على الندب. وقول عمر رضي الله عنه يخالف فعل أنس، ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه لا تجب إجابته. قال أحمد الخير الصديق صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة ونحو هذا. قال إبراهيم وعمر بن دينار وغيرهما وعبارتهم في ذلك مختلفة. قال ابن عباس غناء وإعطاء للمال، وقال مجاهد غناء وأداء، وقال النخعي صدق ووفاء، وقال عمر بن دينار مال وصلاح، وقال الشافعي قوة على الكسب وأمانة. وهل تكره كتابة من لا كسب له أو لا؟ قال القاضي ظاهر كلام أحمد كراهيته، وكان ابن عمر رضي الله عنه يكرهه، وهو قول مسروق والأوزاعي. وأن أحمد رواية أخرى أنه لا يكره، ولم يكرهه الشافعي وإسحاق وابن المنذر وطائفة من أهل العلم، لأن جويرية بنت الحارث كتبها ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها. واحتج ابن المنذر بأن بريرة كاتبت ولا حرف لها، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، لأنه قد يكون لا حرف له ومع ذلك يجد من يعطيه ويوسع عليه. وتصح الكتابة على الخدمة، وتصح على شيء معين حسي من مال ونحوه، ولا يعتق قبل أداء جميع الكتابة. قال أحمد في عبد بين رجلين كاتباه على 1000 فأدى 900 ثم اعتق أحدهما نصيبه، قال لا يعتق إلا نصف المئة. وقد روي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وعائشة وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رواه عنهم الأثرم، وبه قال القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثوري وابن شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وله أن يكاتبه على قليل أو كثير، وسواء عجل الكتابة وأخرها يعتق بأداء الكتابة، ولا يكاتب إلا بإذن سيده. والمسألة الثالثة التي ذكرها المصنف هو ما يتعلق بمسألة أم الولد. والمراد بأم الولد هي الجارية، تكون تحت الرجل فتلد منه فإنها تصير أم ولد، ومعنى ذلك أنه يستمتع بها ما عاش على أنها جارية، فإذا مات عنها صارت أم ولد يعتقها ولدها، لأنها لو لم تعتق لبقيت جارية وأولادها في الرق، وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، ولا خلاف في إباحة التسري ووطئ الإماء لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد كانت ماريا القبطية أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال أعتقها ولدها، خرجه ابن ماجه وغيره. وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سرية لإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد، وصى لكل واحد منهن بأربعمائة. وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد ولكثير من الصحابة. وكان علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات الأولاد. ويروى أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد حتى ولدوا هؤلاء الثلاثة في أمهات الأولاد فرغب الناس فيهن. وروي عن سالم بن عبد الله قال: كان لابن رواحة جارية وكان يريد الخلوة بها، وكانت امرأته ترصده فخل البيت فوقع عليها، فنظرت به امرأته وقالت: أفعلتها؟ قال: ما فعلت. قالت: فقرأ إذن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت: أما إذا قرأت فاذهب. إذن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: فلقد رأيته يضحك حتى تبدو نواجذه ويقول: هي كيف قلت؟ فأكرر عليه فيضحك. الحديث ضعيف، ومع ذلك استدل به على نكاح أمهات الأولاد. فإذا وطأ الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعدا لحقه نسبه، وصارت له بذلك أم ولد. وإن أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر لم يلحقه نسبه، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن إلا أنهن لا يبعن، وجملة ذلك أن الأم إذا حملت من سيدها وولدت منه ثبت لها حكم الاستيلاد، وحكمها حكم الإماء في حل وطئها لسيدها واستخدامها وملك كسبها وتزويجها وإجارتها وعتقها وتكليفها وحدها وعورتها. وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن مالك أنه لا يملك إجارتها وتزويجها لأنه لا يملك بيعها، فلا يملك تزويجها وإجارتها كالحرة. ولنا أنها مملوكة ينتفع بها فيملك سيدها تزويجها وإجارتها كالمدبرة، ولأنها مملوكة تعتق بموت سيدها فأشبهت المدبرة، وإنما منع بيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك بخلاف التزويج والإجارة، ويبطل دليلهم بالموقوفة والمدبرة عند من منع بيعها. إذا ثبت هذا فإنها تخالف الأم القن في أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال، ولا يجوز بيعها ولا التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف، ولا ما يرد للبيع وهو الرهن، ولا تورث لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها. روي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء، وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن. وإليه ذهب داود. قال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم ولد قال: بيعها كما تبيع شاتك أو بعيرك. قال: وحدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال: خطب علي الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأى عمر وعلي في الجماعة، فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. وهذا الذي عليه العمل وهو الصحيح، أنه لا يجوز بيعها، وأنها تصير أم ولد تعتق بموت سيدها، لأن في بيعها يعني امتهان لها وامتهان لولدها. هذا ملخص هذا الباب. قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، متفق عليه، وفي لفظ البخاري فاحتاج، وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: اقض دينك. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز بيع المدبر، والرجوع في تدبيره إذا كان لا يملك غيره، لأن المدبر حكمه حكم الوصية على ما تقدم، والوصية لا تكون إلا في الثلث فما دون ذلك. وفيه إنكار المنكر، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن البيع والأداء، وفيه أن قضاء الدين مقدم على كثير من أعمال البر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. خرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث حسن من مجموع طرقه. ولفظه عند أحمد: أيما عبد كتب على 100 وقية فأداها إلا 10 وقيات فهو رقيق. واللفظ الأول الذي عند أبي داود أصح، والله أعلم. ساق المصنف الحديث لبيان أن المكاتب لا يخرج من الرق إلا بأداء كل ما تعين عليه ووجب، إلا إذا سامحه السيد وعفى عنه فله ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وإسناده ضعيف لأن فيه نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول. ساقه المصنف لبيان أن المرأة تحتجب إذا ملك سيدها ما يؤدي، يعني إذا ملك عبدها ما يؤدي إلى اعتاقه ومكاتبته، إلى اعتاقه وإلى قضاء مكاتبته، حتى وإن لم يكن قد دفعه إلى السيد. هذه مسألة خلافية، لكن يعني قد صار حرا، قد صار حرا. والصحيح أنه لا يصير حرا إلا بدفعه المال إلى السيد، لا يصير حرا إلا بدفعه المال إلى السيد. وحمل المعنى على حديث: احتجبي منه يا سودة، أن الأمر خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: هذا الأمر خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تحتجب من المكاتب قبل أن يؤدي المكاتب إليها، بمجرد أن يملك. مثلا اعتقته 5000 درهم، بمجرد أن يحصل 5000 درهم تحتجب منه سيدته التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفع إليها. لكن في حق غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع الاحتجاب إلا بعد أن يصير حرا بدفع المال، وهذا هو الصحيح لأن الحديث ضعيف كما ترى. فهمتم هذا يا أخوة؟ أم عيدها؟ رجل عبد قال لسيدته: كاتبيني، فكاتبته على 2000 درهم، فذهب يجمع، اجتمعت معه 1000 درهم، لم يدفعها بعد إلى سيدته، هل صار حرا بحيث تحتجب منه، أم ما زال في الرق بحيث يجوز لها أن ألا تحتجب منه؟ الحديث على أنها تحتجب منه، لكن الحديث ضعيف، وعلى ضعفه بعض أهل العلم حمله على ماذا؟ أنه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعام في كل النساء، لأن الحرية لا تقع له إلا بدفع المال. يعني الآن مثله: لو معك مال تشتري به بضاعة، هل تصير البضاعة لك بمجرد ملك المال أم بمجرد دفع المال؟ بدفع المال. فهكذا هذا لا يصير حرا إلا بعد أن يدفع المال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق من هدية الحر، وبقدر ما رق من هدية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث معل من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أكرم عن ابن عباس به. ويحيى بن أبي كثير قد اختلف عليه فيه، فمنهم من رواه من طريقه موقوفا، وقد خالف أيوب في المحفوظ عنه فروى عن أكرم مرسلا، وفي رواية جعله من كلام أكرم ووقفه مرة على علي، وأشار إلى إعلاله البخاري وأحمد وأبو داود والبيهقي كما في السنن الكبرى. وسنن الترمذي. والمعنى أن المصنف ساق هذا الحديث: لو أن عبدا كاتب سيده ثم دفع ثلث قيمته، ثم قتل هذا العبد أو ضرب، أو قطعت يده أو رجله، كيف يؤدى الأرش فيه؟ هل يؤدى دية عبد أم دية حر؟ أم دية عبد وحر؟ الحديث يدل على أنه يؤدى دية عبد وحر، قد أعتق ثلث حر، ثلث الدية تكون دية حر، 33 من الإبل، وبقيته عبد يؤدى على ما عنده من العبودية. قال: يودى المكاتب بقدر ما عنده، يودى أي تكون ديته بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعله صدقة، رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن ما تركه لا يورث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركناه صدقة. وربما دبر عبيده أو أنه كان قد اعتقهم في حياته. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما، بل قالت عائشة: ما ترك ما يأكله ذو كبد إلا ما في هذه الكوة، وكان شيئا من شعير، والدرهم من الفضة، ولا دينارا أي من الذهب، ولا عبدا أي مملوكا، ولا أمة أي جارية، ولا شيئا مما يورث إلا بغلته البيضاء وهي وقف على المسلمين، وسلاحه وقف على المسلمين، وأرضا جعلها صدقة، رواه البخاري. وهذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني ماله لا يورث، وإما غيره فلا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن عدة من أصحابه: لا نورث، ما تركناه صدقة. وأما قول الله عز وجل: يرثني ويرث من آل يعقوب، فالمراد به وراثة النبوة، وراثة العلم، وراثة الدين، لا وراثة المال. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أما ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه في إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وضعيف بعضهم تركه، وقد خالفه الثقات، فروى عن عكرمة عن عمر، وهو أصح صح ذلك البيهقي كما في الكبرى. ساق المصنف الحديث لبيان أما أن أم الولد تصير حرة بموت سيدها، وقد تقدم الحكم في ذلك، وأن الناس اختلفوا فيه، لكن ما قضى به عمر رضي الله عنه في حياته، وقضى به عثمان، وكان عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل خلافته، هو المعمول به والمتقرر على ما قررناه وذكرناه قبل. وهل اشترط أن يكون المولود ذكرا أم حتى لو كان أنثى؟ الذي يظهر أنها تصير أم ولد سواء كان المولود من سيدها ذكرا أو كان المولود أنثى، لعموم الحديث: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة، سواء كان المولود ذكرا أو أنثى أو حتى خنثى. وقوله بعد موته: لا تتحرر في حياته إلا إذا اعتقها، أما في حياته يجوز له أن يتسرى بها وأن يبقى معها على أي حال كان كالأمة، إلا أنه على ما تقدم: لا توهب، لا تباع، لا ترهن، إلى غير ذلك. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غاربا في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظل، رواه أحمد. وصححه الحاكم، وهو ضعيف من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف عن أبيه، وإسناده ضعيف. عبد الله بن عقيل فيه ضعف، عبد الله بن سهل مجهول، فالحديث ضعيف. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة إعانة المكاتب والغازي في سبيل الله، وأدلة فضل ذلك محلومة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنفقوا في سبيل الله. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضيلة ذلك من فضائل الإنفاق في سبيل الله عز وجل والإعانة للغير. وبفضل الله عز وجل نكون قد انتهينا من كتاب العتق، وبه نكون قد انتهينا في هذا اليوم 13 من شعبان لعام 41 و400 ألف من كتب الأحكام وما يتعلق بها من كتاب بلوغ المرام، وهذا من فضل الله علينا، ونسأله المزيد من فضله وأن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في جميع أمورنا إنه ولي ذلك. ونحمد الله على التمام ونسأله العون والسداد. بهذا نكون قد انتهينا فقهيا من دراسة بلوغ المرام، وإنما بقي معنا كتاب الجامع، وهو عبارة عن كتاب يحوي المواعظ والرقاق والترغيب والترهيب، فهو خارج من باب الأحكام، وإنما ذكره المصنف رحمه الله للدلالة على الخير والإرشاد إليه من باب الذكر والإحسان في التعامل مع الناس، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. ونسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.